بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام فيما لو أنزلت المرأة من دون جماع هل يجب عليها الغسل أم لا؟ وقلنا توجد طائفتان من الروايات، الأولى توجب الغسل على المرأة في مثل هذه الحالة، والثانية لا توجب الغسل عليها. وقلنا في الخطوة الأولى أثبتنا أن كلتا الطائفتين حجة، وبالتالي فالتعارض متحقق. وفي الخطوة الثانية تساءلنا هل أنه يمكن الجمع العرفي ليكون التعارض تعارضا غير مستقر أو لا يمكن الجمع العرفي، وقد توصلنا إلى أنه لا يمكن الجمع العرفي، وبالتالي فالتعارض تعارض مستقر. توصلنا إلى الخطوة الثالثة وهي إلى المرجحات، وقلنا أنه هل يمكن الترجيح بموافقة إحدى الطائفتين للقرآن أو بمخالفة إحدى الطائفتين للعامة. وقلنا بالنسبة إلى المرجح الأول فإنه غير متوفر، لأن كلتا الطائفتين لا توافق القرآن ولا تخالفه. وإذا قيل إن القرآن الكريم يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، وكلمة الجنوب شاملة للمرأة، فأجبنا عن ذلك بأن كون هذه الحالة وهي ما لو أنزلت المرأة من دون جماع من الجنابة هو أول الكلام وأول البحث، نحن إنما نبحث في هذه المسألة، فالتمسك بالآية الكريمة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وبالنسبة إلى المرجح الثاني وهو مخالفة العامة، فالواقع أن كلتا الطائفتين أن العامة يقولون بوجوب الغسل، ووفق الصناعة الترجيح يكون للطائفة الثانية، عكس ما يقال من أن الترجيح يكون للطائفة الأولى لأن الطائفة الأولى مخالفة للعامة، بل العامة يقولون بوجوب الغسل والطائفة الأولى تقول بوجوب الغسل، فوفق الصناعة يفترض أن تكون الطائفة الأولى هي الموافقة للعامة والترجيح يكون لصالح الطائفة الثانية. لكننا لم نقبل ذلك باعتبار أنه لم يقل به أحد لغرابته وللوحش منه، وثانيا وهو المهم، هذا ما أريد إضافته اليوم وهو مهم وذكرته مرارا، أن التقية يبعد فيها تعدد الروايات، لأن التقية يفترض أن تكون في موقف ما، تعدد هذا الموقف كثيرا بحيث يصل إلى 8 روايات أو 6 روايات كما في الطائفة الثانية بعيد جدا أن يتعدد الموقف ويتقي الإمام في كل هذه المواقف. ومضافا إلى ذلك قلنا مرارا أن التقية لسانها لسان إجمال واقتضاب وليس لسان صراحة، يعني الإمام عندما يتقي يجمل ويقتضب لا أنه يفصل ويصرح. وكلتا الطائفتين صريحة، الأولى في وجوب الغسل والثانية في عدم وجوبه، فكلتا الطائفتين وفق ما رجحناه مرارا من تفسير التقية لا يمكن أن تكون مخالفة للتقية والأخرى موافقة، يعني إحداهما مخالفة للعامة والأخرى موافقة للعامة، فهذا المرجح أيضا مفقود. إذن وصلنا إلى الخطوة، أي خطوة؟ وصلنا إلى الخطوة الرابعة وهي خطوة التساقط. بعد التساقط ما هو الحال؟ الحل في خطوة خامسة وخطوة سادسة. أما الخطوة الخامسة فهو البحث عن عموم فوقاني أو إطلاق فوقاني يرجع إليه بعد التساقط، وأما الخطوة السادسة فهي إذا لم يوجد مثل هذا العموم الفوقاني فالمرجع تكون الأصول العملية. وهاتان الخطوتان السادسة مترتبة على الخامسة، أي بعد فقدان العموم الفوقاني نرجع للأصول العملية. لماذا؟ لأننا قلنا مرارا إن الأدلة الاجتهادية بتعبير المشهور أو الأدلة المحرزة بتعبير السيد الصدر رحمة الله عليه متقدمة على الأصول العملية، متقدمة على الأدلة الفقاهتية بتعبير المشهور. فإذا وجد عموم فوقاني فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية. حينئذ اليوم نبحث من الخطوة الخامسة، وهي هل يوجد عموم فوقاني يكون هو المرجع بعد التساقط أو لا؟ قيل نعم، كما قال الشيخ المصنف حفظه الله وقبله السيد الخوئي رحمة الله عليه في التنقيح بالجزء السادس صفحة 242، وهو يشير يقول لو أغمضنا النظر عن ذلك، ويشير إلى ترجيح الطائفة الأولى لمخالفتها للعامة الذي قال ولو أنها تخالف بعض العامة، قال فلا بد من تساقطهما، لو أغمضنا النظر عن الترجيح فلا بد من تساقطهما والرجوع إلى المطلقات. وهذا الإطلاق الفوقاني هو عبارة عن روايتين. الرواية الأولى موثقة عن بس ابن مصعب، هذه الرواية واردة في الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث 11 صفحة 188. قال وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، ومر الكلام في طريق الحسين ابن سعيد، وقلنا أنه على الأقل صحيح في الفهرست. عن فضالة، وهو فضالة ابن أيوب الأزدي الثقل المعروف، إذا جاء فضالة هكذا فقط بالاسم ينصرف إلى فضالة ابن أيوب الأزدي. عن أبان ابن عثمان، أبان ابن عثمان هو الأحمر البجل الكوفي، لم يوثقه لا النجاشي ولا الطوسي، ولكن عده الكشي من أصحاب الإجماع. وقلت مرارا إن معنى عبارة الكشي هي تصديقهم فيما يقولون الذي يساوق حجية الرواية من جهتهم لا صحة الرواية منهم إلى الإمام. هذه العبارة عن الكشي التي قال فيها أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، قلنا مرارا إن معناها إن الرواية من جهتهم معتبرة ولا بد أن نبحث منهم إلى الإمام. فعلى الأقل إذا قلنا بهذا المعنى على الأقل فيكون أبان بن عثمان الأحمر البجلي ثقة لقول الكشي أنه من أصحاب الإجماع. نقل الكشي في النسخة المطبوعة من رجاله وكان من القادسية الناوسية، لكن في مجمع الرجال للقهبائي قال وكان من الناوسية. والنسخ التي وصلت للقهبائي نسخ معتبرة، اعتمد نسخا معتبرة، والناوسية هم الذين قالوا بأن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر ويلي أمور الناس، وأنه الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. وسميت هذه الفرقة بذلك لرئيس لهم من أهل البصرة يقال له فلان ابن فلان الناووس. وعن بعض النسخ هكذا قال القهبائي كان من القادسية، والسيد الخوئي رحمة الله عليه يقول الظاهر أن الصحيح هو الأخير، أي أنه من القادسية. طبعا مهمة هذا البحث شنو؟ أنه من القادسية أو من الناوسية، هل الرواية موثقة من جهته أو لا، أو هو إمامي؟ قال الظاهر أنه أن الصحيح أنه من القادسية، وقد حرف وكتب كان من الناوسية، وزيد في التحريف فجمع بين الأمرين في النسخة المطبوعة من اختيار معرفة الرجال. تعرفوا الرجال الكشي اسمه الأول معرفة الرجال، لخصه الشيخ الطوسي في أسماء اختيار معرفة الرجال، ومعرفة الرجال لم يصلنا، وصلنا اختيار معرفة الرجال. ويدل على ذلك كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه أنه من القادسية وليس من الناوسية، شهادة النجاشي والشيخ على أن أبان روى عن أبي الحسن عليه السلام ومعه، كيف يمكن أن يكون من الناوسية الذين وقفوا على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام؟ فهو إذا كان يروي عن الإمام الكاظم فحتما هو لم يقف على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. لكنه في نهاية المطاف السيد الخوي يقول لم نقف على روايته عن أبي الحسن من الكتب الأربعة، لكن تكفي شهادة النجاشي والطوسي أنه روى عن أبي الحسن. وقال العلامة أنه فطحي، وتبعه في ذلك كثير ممن جاء بعدك الشهيد الثاني في الدراية. ويقول السيد الخوي رحمة الله عليه أنه من المطمئن به أن هذا سهو من العلامة، وقد وثقه السيد الخوي وآخرون لعد الكشي إياه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. إذن فالرواية من جهته ليست موثقة. عن بس ابن مصعب العجلي قال الكشي قال حمدويه ناوسي واقف على أبي عبد الله. طبعا البعض يعتقد أنه واقفي، والواقف وقفوا على الإمام الكاظم، والناوسية لا تجتمع مع الواقفية، لكن العبارة الأصل هي ناوسي واقف وليس واقفي، واقف على أبي عبد الله عليه السلام. لا قلنا الفرقة الناوسية يتبعون إلى فلان ابن فلان الناوس، الذين يقولون لقد الذين يقولون بأن الإمام الصادق والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ذكره العلامة وابن داود هذا عن بس ابن مصعب في القسم الثاني أي في الضعاف. روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بسند صحيح، فمن قبل هذا المبنى مبنى أن من يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة بسند صحيح فهو ثقة، فالرواية موثقة. وإن من لم يبني على هذا المبنى فالرواية يفترض أن تكون ضعيفة السند عنده. وهذه الرواية على مبنى السيد الخوئي الذي لا يؤمن بهذا المبنى يفترض أن تكون ضعيفة، لكنه في الهامش المقرر عبر عنها بالموثقة في الجزء السادس صفحة 243. على أي مبنى لا أعلم. الشيخ المصنف عدها موثقة لأنه يبني على كفاية رواية أحد المشايخ الثلاثة عن شخص في التدليل على أنه ثقة ما لم يرد ذم معارض، فالرواية موثقة. قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال كان علي عليه السلام لا يرى في شيء الغسل نفي لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر. وصفه بالماء الأكبر أو الماء الأعظم باعتبار كثرته بالقياس إلى المذي وسائر الرطوبات التي تخرج من الفرج. الماء الأكبر الماء الأعظم وصف في مقابل المذي وسائر الرطوبات الأخرى. هذه رواية موثقة عن بس. الرواية الأخرى صحيحة أو مصححة الحسين ابن أبي العلاء، عبر عنها في هامش التنقيح أيضا في نفس المصدر السابق بالموثقة، وعلى مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه يفترض أنها صحيحة على مبناه، سيتبين لماذا. هذه الموثقة واردة في الوسائل الباب 9 من أبواب الجناب الحديث الأول الجزء الثاني صفحة 196. قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى أكو إشكال في هذه الأسماء، عن علي بن الحكم وهو ابن الزبير النخعي أبو الحسن الضرير ثقة، عن أبي الحسن ابن أبي العلاء عن الحسين عفوا شنو قلت عن الحسين ابن أبي العلاء الحسين ابن أبي العلاء لم يوثقه لا النجاشي ولا الطوسي روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بسند صحيح قال السيد الخوي رحمة الله عليه لا ريب في أنه إمامي إنما الإشكال في وثاقته ووثقه لرواية علي ابن إبراهيم القمي في تفسيره عنه وهذه الرواية إذا بنينا على وثاقة مشايخ علي ابن إبراهيم في تفسير القمي فهي صحيحة السند لكننا قلنا مرارا إن هذا المبنى ليس بتامين مرارا ذكرت ذلك ليس بتامين أولا هذه العبارة التي يستشهد بها في مقدمة علي بن إبراهيم من أنه يروي عن الثقات المقصود اعتبار الروايات في كتابه بمعنى أنه حتى لو كانت الرواية فيها مشكلة يعذره أنها منقولة عن بعض الثقات وإذا لم نقل بهذا التفسير فالعبارة واردة في القسم الأول من المقدمة التي لا نعلم توجد قرائن أنها ليست من علي ابن إبراهيم بل من تلميذ له وفصلت في ذلك سابقا وقد أعود له في المستقبل إن أحببتم هذا المبنى ليس بتامين لكن ولذلك هي صحيحة على مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه لأنه يقول بوثاقة مشايخ علي ابن إبراهيم في تفسير القمي بل كل من ورد في تفسير القمي وعلى مبنانا أيضا صحيحة لأنه روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بسند صحيح ولذلك قلت صحيحة أو مصححة لأني أريد أن أقول أنها ليست صحيحة على جميع المباني قال توجد مقدمة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة إلى آخره قال كان موضع شاهد من الرواية كان علي عليه السلام يقول إنما الغسل من الماء الأكبر حصر هنا حصر يعني شنو نفي لوجوب الغسل في غير الماء الأكبر هنا عبر الأكبر قال قيل إن مقتضى الإطلاق في هاتين الروايتين عدم الفرق بين في ذلك بين الرجال والنساء وبالتالي فبعد تساقط الطائفتين الخاصة في المرأة في مثل هذه الحالة نعود لهذا العموم أو الإطلاق الفوقاني الذي مفاده وجوب الغسل فيما لو كان النازل من الماء الأكبر ومقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك هكذا قيل لكن قد يقال إن هذا الإطلاق مقيد بصحيحة عمر بن أذينة التي مرت في الطائفة الثانية في الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث 21 الجزء الثاني صفحة 191 وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة وقلنا أن الرواية صحيحة السند قال عن قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظام قال ليس عليها غسل قد يقال إن هذا الإطلاق الفوقاني مقيد بهذه الرواية وبالتالي تكون النتيجة شنو يجب الغسل فيما لو نزل الماء الأعظام جاوبوني شنو النتيجة على الرجل خاصة دون المرأة كما هو مقتضى الجمع بين الروايتين لكن يعني تكون نتيجة عدم وجوب الغسل على المرأة فيما إذا أنزلت من دون جماع ولو كان المنزل هو من الماء الأعظام ولو كان منيا أو كان كثيرا هكذا قد يقال لكن يجاب عن ذلك بأن هذه الرواية على وزان الطائفة الثانية هذه الرواية غاية ما تفيده عدم وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت من دون جماعين واضح؟ بإطلاقها هي شنو؟ بإطلاقها يعني شنو بإطلاقها؟ منين الإطلاق؟ من أجهن؟ فتهريق الماء الأعظم، يعني سواء كان عن شهوة عن غير شهوة، المهم أهراقت الماء الأعظم. شنو قال؟ ليس عليها غسل. هنا هذه الرواية على أوزان الطائفة الثانية التي سقطت لمعارضتها الطائفة الأولى، فهذه الرواية غير صالحة لتأييد هذا الإطلاق القرآني والعموم القرآني. جيد، لكن مع ذلك لا يمكن التمسك بهذا العموم الفوقاني أو الإطلاق الفوقاني. لماذا؟ مع ذلك، مع أنه صحيحة عمر بن أذينة غير صالحة لتقييده، فلا يمكن التمسك بهذا العموم والإطلاق الفوقاني لإثبات وجوب الغسل على المرأة فيما لو أنزلت من دون جماعين. لماذا لا يمكن التمسك؟ يعني لا يمكن التمسك بإطلاق موثقة عن بسة، ولا يمكن التمسك بإطلاق صحيحة أو مصححة الحسين بن أبي العلاء. لماذا لا يمكن؟ يعني لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق هاتين الروايتين لإثبات أن الحكم يشمل المرأة. لماذا؟ لأن كلتا الروايتين أي من الروايتين لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، يعني لم تكن في مقام بيان أن الحكم مطلق من جهة الشمول للمرأة، بل كلتا الروايتين كانت في مقام بيان نفي وجوب الغسل عند نزول غير الماء الأعظم، أي نفي وجوب الغسل عما ينزل من مذي ونحوه، ولم تكن في مقام البيان من جهة وجوب، من جهة شمول وجوب الغسل للمرأة. شوفوا انتبهوا، لو قال الإمام الغسل في الماء الأكبر لأمكن التمسك بالإطلاق، لكن الرواية قالت كان علي لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر، إذن هو كان بصدد نفي وجوب الغسل في حالة نزول المذي ونحوه، فهو في مقام البيان من هذه الجهة. كان علي يرى لا يرى في شيء الغسل، هذا المقطع، لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر، إذن كان الإمام، كان المولى في مقام بيان إن الغسل لا يجب في شيء إلا في الماء الأكبر، ولم يكن في مقام بيان أن وجوب الغسل شامل للرجل والمرأة تماما، كما في قوله تعالى فكلوا مما أمساكن. نتمسك بالإطلاق من جهة ولا نتمسك بالإطلاق من جهة أخرى. كلوا مما أمساكن تتحدث عن ماذا تتحدث؟ جاوبوني، تتحدث عن حلية صيد الكلب، لكن هل يحل صيد الكلب بدون تطهير موضع العض؟ هل يمكن أن يقال إننا نتمسك بالإطلاق؟ نقول لا نتمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن الآية الكريمة لم تكن بصدد البيان من هذه الجهة، من جهة أنه يحل صيد الكلب حتى بدون تطهير موضع العض، وإنما كانت بصدد البيان من جهة أخرى وهي حلية صيد الكلب. مقامنا من ذلك كلتا الروايتين كان فيهما نفي وإثبات واستثناء، لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر. كان الإمام في مقام بيان نفي وجوب الغسل عن المذي ونحوه، ولم يكن في مقام بيان أن وجوب الغسل عندما ينزل الماء الأعظم يشمل المرأة والرجل.
وهذا نفس الذي ينطبق عليه مناسبات الموضوع، أو تختلف المسألة؟
لا تختلف، هي تطبيقها في موضوع واضح. فإذا لا يمكن التمسك بالإطلاق ولا يمكن الرجوع إلى العموم الفوقاني. هذه القرينة لسان، كان علي لا يرى في شيء الغسل إلا، يعني كل التركيز نفي وجوب الغسل عن غير الماء الأعظم. لم يكن في مقام البيان من جهة أن الماء الأعظم، قلت لو قال الإمام الغسل في الماء الأعظم فهذا حينئذ الغسل في الماء الأعظم هذا يعني أن الماء الأعظم مطلق يشمل ماء المرأة وماء الرجل، فنتمسك بالإطلاق الغسل في الماء الأعظم. لكن الإمام لم يقل ذلك، الرواية لم تقل ذلك، كان علي لا يرى في شيء الغسل إلا، أصلا كان في مقام بيان نفي وجوب الغسل في غير الماء الأعظم، غير ناظر إلى أن وجوب الغسل في الماء الأعظم يشمل المرأة والرجل. يوجد وجه آخر، هذا الوجه الآخر قد لا يصطلح عليه بالعموم الفوقاني، لأن العموم الفوقاني يراد به ما كان مطلقا أو عاما ويشمل بإطلاقه أو عمومه الحالة، المورد، مورد البحث. وهذا الوجه التالي لا يتوفر فيه هذا الوصف أنه مطلق يشمل مورد المسألة. نعم، إذا قلنا بأن العموم الفوقاني هو ما يرجع إليه بعد التساقط فيكون الوجه التالي بمثابة العموم الفوقاني، لكن الغالب في كلماتهم أن المراد بالعموم الفوقاني هو ما كان مطلقا مطلقا أو عاما ويشمل بإطلاقه أو عمومه مورد المسألة. هذا الوجه إذن يفترض أن نأتي به في موارد الجمع العرفي، لأنه لا ينطبق عليه وصف العموم الفوقاني، لكني أخرته متعمدا لأنه وجه تصل النوبة إليه بعد التساقط، ولكي أوضح التساقط أخرته إلى هنا. تعرفون خطوة الجمع العرفي قبل التساقط، هذا الوجه أقرب إلى الجمع العرفي منه إلى العموم الفوقاني، لكنه لأنه يصح ويتم بعد التساقط لطائفتين من الروايات أخرته إلى هذا المورد. وهذا الوجه يذكره سماحة الشيخ الفياض في تعاليق مبسوطة في الجزء الثاني صفحة 9. حاصله أن الروايات في المسألة على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى تدل على وجوب الغسل على المرأة إن أنزلت مطلقا يعني عن شهوة أو عن غير شهوة، فعليها الغسل. الطائفة الثانية تدل على عدم وجوب الغسل إن أنزلت مطلقا فليس عليها الغسل. لكن توجد رواية، إذا تتذكرون الرواية الأولى صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، ماذا قالت؟ إذا أنزلت عن شهوة فعليها الغسل. فتتساقط الطائفتان الأولى والثانية وتبقى الطائفة الثالثة بلا معارض. وهذا وجه راجح جدا إذا قلنا بأن القيد قيد احترازي، قيد عن شهوة، ولم نقل أنه قيد توضيحي كالقيد في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. تعلمون هذا قيد توضيحي، من أين استفدنا أنه قيد توضيحي؟ من ضرورات الفقه. هنا إذا قلنا بأن قيد عن شهوة قيد احترازي فحينئذ طريقة الجمع هذه محقولة جدا، تتساقط الروايات التي توجب الغسل مطلقا مع الروايات التي تنفي وجوب الغسل مطلقا، وتبقى هذه الرواية بلا معارض، لا تسقط بالمعارضة. لكننا إذا قلنا بأن قيد عن شهوة قيد توضيحي فحينئذ هذه الطائفة التي تقول إن أنزلت عن شهوة فعليها الغسل هي في وزان الطائفة الأولى فتتساقط مع الثانية ولا يتم هذا الواجب. واضح؟ واضح؟ وسيأتي بحث أن قيد عن شهوة قيد احترازي أو توضيحي، وهناك سنقول أنه احترازي، وبالتالي نرجح هذا الواجب. لذلك احفظوا هذه المسألة للمسألة الثانية الآتية. الآن نبني على أنه لا يوجد هكذا واجب، على فرض أننا لم نقبل هذا الواجب، فكيف نتصرف؟ ولا يوجد عموم فوقاني، فكيف نتصرف؟ تصل النوبة إلى الخطوة الخامسة، وهي الرجوع للأصول العملية. والأصل العملي هنا هو البراءة مع توضيحين. حاصل التوضيح إن الغسل لو كان واجبا في مثل هذه الحالة فعلى المشهور وجوبه ليس وجوبا نفسيا، بل هو غيري لأجل الصلاة أو لأجل ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، بمعنى أنه يرشد إلى بطلان الصلاة مثلا إذا لم تغتسل المرأة على تقدير وجوب الغسل. وحينئذ سنرجع الشك بوجوب الغسل في هذه الحالة، نحن نشك لهذا التعارض الحاصل والتساقط الحاصل وعدم وجود عموم فوقاني، نشك. مرجع الشك مرجعه إلى أن الصلاة هل هي مقيدة بغسل المرأة فيما لو أنزلت من دون جماع أو ليست مقيدة؟ يعني إننا نشك بوجوب قيد زائد. شو أنت أبو ياي؟ الصلاة مقيدة بالطهارة أم ليست مقيدة بالطهارة؟ مقيدة. مقيدة بالغسل أم ليست مقيدة بالغسل؟ وياي لولا. لكن أي غسل؟ القدر المتيقن من الغسل، غسل الجنابة نقصد، خصوصا فيما لو أجنبت من جماع. والآن نشك هل إنها مقيدة بالغسل فيما لو أنزلت من دون جماع؟ نشك بذلك. إذن نشك في قيد زائد. الصلاة مقيدة بمجموعة من القيود، منها أنه يجب على المرأة أن تغتسل لو أجنبت بإدخالين، منها أنه يجب على المرأة أن تغتسل إن طهرت من الحيض. والسؤال، وهل هي مقيدة بالغسل فيما لو أنزلت من دون جماع أو لا؟ إذن هنا نشك في قيد زائد. فالمسألة من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين التي مر شرحها مراراً، والتي قلنا أنها تجري فيها البراءة عن الزائد. إذن نحن هنا هذا الغسل قيد نشك بوجوبه فتجري البراءة عنه. هذا إذا قلنا بأن الغسل واجب لو كان واجبا لأجل غيره. أما إذا قلنا بأن وجوب غسل الجنابة نفسي، أي أنه يجب لنفسه بغض النظر عن اشتراط العبادة به، كما هو رأي العلامة في المختلف وذكرت بالأمس ذلك، فحينئذ عند الشك في موردنا في وجوبه تجري أصالة البراءة عن الوجوب، فهو شك في أصل التكليف، يجب غسل الجنابة أو لا يجب. هنا بعد لا تدخل المسألة في من مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية، وإنما تكليف نشك بوجوبه بأصل وجوبه، هل يجب غسل الجنابة وجوبا نفسيا أو لا يجب؟ فحينئذ تجري البراءة عنه. واضح؟ هذا كله إذا لم تكن محدثة بالأصغر، يعني إذا كانت المرأة متطهرة متوضئة ثم أنزلت من غير جماعين. فهنا المسألة شنو؟ إذا لم نقبل بالوجه الذي ذكره الشيخ الفياض فتجري أصالة البراءة، سواء كانت أصالة البراءة عن أصل التكليف أو عن قيد زائد، إذا لم تكن محدثة بالأصغر. أما طبعا إذا كانت محدثة إذا لم تكن محدثة بالأصغر، النتيجة التي نريد أن نصل إليها، إذا لم تكن محدثة بالأصغر وأنزلت من دون جماعين، فقلنا لا يجب عليها الغسل لأصالة البراءة، وإن كان الأحوط استحبابا هو الغسل. ودقق على ذلك لأن عبائر الفقهاء ليست واضحة. إذا لم تكن محدثة بالأصغر وأنزلت من دون جماع، من يقول بأن المرأة لا يجب عليها الغسل إذا أنزلت من دون جماع، مع ذلك يقبل أن تحتاط احتياطا استحبابيا. واضح لكم؟ لكن إذا كانت محدثة بالأصغر وأنزلت، يعني كانت نائمة وأنزلت، لم تكن في طهارة من جهة الوضوء وأنزلت، فهنا قبل الغسل يحصل عندها علم إجمالي بوجوب طهارة ما عليها. أما هي الغسل فقط، لأنه لو كان واجبا فهو مجزٍ عن الوضوء على تقدير كونه واجبا، أو هي الوضوء فقط على تقدير كون الغسل ليس واجبا. لديها علم إجمالي بين وجوب الوضوء أو وجوب الغسل. أما الوضوء لوحده على تقدير أن الغسل ليس بواجب، أو الغسل لوحده على تقدير أنه واجب، وإذا كان واجبا فهو مجزٍ عن الوضوء. ومقتضى هذا العلم الإجمالي الجمع بين الوضوء والغسل. فالعلم الإجمالي وإن كان على النظرية المشهورة لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، وإنما ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني يكفي الإتيان بأحد الطرفين، لكن المشكلة إن إجراء البراءة في هذا الطرف معارض بإجراء البراءة في الطرف الآخر، وإجراؤها في الطرفين يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية، فلا بد من الإتيان بكلا الطرفين. بعض العبائر هكذا تعبر، عند من لا يقول بوجوب الغسل على المرأة فيما لو أحدثت، لا يفصل، يقول وإذا كانت محدثة بالأصغر فالأحوط أن تجمع بين الغسل والوضوء، والاحتياط هنا استحبابي، يقصد احتياط العبارة المشتبكة، يقصد الاحتياط بالغسل لو كانت غير محدثة بالأصغر، أما الأحوط في الجمع هذا الاحتياط وجوبي، دليله هذا احتياط وجوبي شنو؟ احتياط بالفتوى أو فتوى بالاحتياط. من يجاوبني؟ شرحت هذا سابقا، هذا فتوى بالاحتياط، لأنه مستند إلى أصالة الاحتياط، واضح؟ فهو احتياط وجوبي لا يصح الرجوع فيه إلى فقيه آخر، لأنه فتوى من قبل الفقيه بالاحتياط. واضح؟ خلنا نطبق الأمر. وجوب الوصول؟ لا لا لا، الأدلة اللي بين أما العموم الفوقاني اللي رجينا ما ردهم، أما رجحوا لأنه الطائفة الثانية القائلة بعدم وجوب الوصول مخالفة للعامة ولو لبعض العامة، سير خور رحمة الله عليها كذا قبل ذني قبل اثنين ذني قال نقبل أن الطائفة الثانية مخالفة ولو لبعض العامة وأشبه بفتاواهم، وإذا أغمضنا النظر عن ذلك يوجد عموم فوقاني هكذا قال سير خور، ردينا ذني ناقشناه. ولذلك هذه المناقشة لعلها هي نفس المناقشة، وإن كانت ملكة بحث الغريب المشكل وين، إنه القائلون بعدم وجوب الغسل صدفتان لا توجد لديهم أبحاث في المسألة. والله فما نعرف شنو دليلهم. احنا قاعد نستقرأ ما في نفوسهم. واضح الاستدلالات اللي جبتها ما مذكورة يعني من عند من يقول بعدم وجوب الغسل. هذا الردود على العموم الفوقاني، الردود على مخالفة العامة غير موجودة عند القائلين بعدم وجوب الغسل، لأنه ما توجد أبحاث صدفة، ما توجد عندهم أبحاث في الطهارة منشورة على الأقل. بحثيها هم بس أكيد بحثيها لأن أفتوا بهذا، لكن ما موجودة منشورة على مستوى كتاب. خلينا نطبق الأمر. قال ولو تنزلنا عن من تنزلنا عن تساقط الطائفة الثانية، فإن التعارض بين الطائفتين مستقر ولا مرجح. قلنا ليش لا مرجح؟ فتتساقطان ويرجع إلى أطلاق ما دل على وجوب الغسل بنزول المني، كموثقت عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام كان علي لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر. يعني الشيخ المصنف يقبل العموم الفوقاني، والنتيجة واحدة على كلا التقديرين. يا تقديرين، تقدير سقوط الطائفة الثانية عن الحجة فتبقى الطائفة الأولى حجة إلى وقتها بدون معارض، أو السقوط لكلتا الطائفتين والرجوع للعموم الفوقاني. النتيجة شنو؟ وجوب الغسل على المرأة أن أنزلت من دون جماعين. نعم لو لم يكن أطلاق فالنتيجة سوف تختلف. شنو أطلاق؟ لا يوجد عموم. فالنتيجة سوف تختلف على تقدير التساقط. شوف أضيفوا هاي العبارة، على تقدير التساقط. يعني مو النتيجة تختلف بمجرد الأطلاق، لأنه إذا لم نقل بالتساقط وقلنا بأن الطائفة الثانية ليست بحجة فما نصل إلى عدم وجوب الغسل، إذ يلزم الرجوع إلى أصل البراءة حينئذ. يعني إذا قلنا بالتساقط ولا يوجد إطلاق، حيث تشك المرأة في اشتغال ذمتها بالصلاة المقيدة بالغسل. هاي العبارة شوية بها إيهام، شوية المرأة تشك في اشتغال ذمتها بالصلاة المقيدة بالغسل، لازم نضاف شوية يا غسل المرأة. لا نحن نعلم أن الصلاة مقيدة بالغسل عما لو أجنبت المرأة من عن جماع. لازم نضيف بالصلاة المقيدة بالغسل عن مثل هذه الحالة، حالة ما لو أنزلت من دون جماع. فأنا قد يرد إشكال، قد يرد هذه بالأثناء العبارة تجيب عن هذا الإشكال. قد يقول شخص لماذا البراءة؟ المرأة تعلم بوجوب الصلاة المقيدة بالطهارة المقيدة بالغسل، تعلم لو ما تعلم تعلم، وبالتالي إذا جاءت بصلاة عن غير طهارة شنو تشك في من؟ في الامتثال، والشك في الامتثال مورد لأي أصالة؟ لأصالة الاشتغال. شنو الجواب؟ من يجاوب؟ ها؟ ليش مو مجرى أصالة الاشتغال؟ تعلم بأن الصلاة مقيدة بالطهارة، والآن أتت بصلاة بدون طهارة فتشك في أنها امتثلت أو لا. شنو الجواب؟ جاوبوني. ها؟ ايوه استغاله بالكل. انا بعد الاستغاله شريش براء حبيبي، لو قلنا بان الصلاه مقيده بالطهاره صح لو مو صح؟ هذه المراه جاءت بالصلاه بدون غسل فليش تجري البراءه؟ اي شنو يعني معناه؟ جاء يقول لي شنو معناه يا حبيبي؟ هاي مغالطه. منين هي ذمتها مشتغلة بالصلاة المقيدة بالطهارة حتى فيما لو أنزلت من دون جماع؟ هي ذمتها مشغولة بالصلاة المقيدة بطهارة عن جنابة بجماع، وأول الكلام أن صلاتها مقيدة، أن ذمتها مشتغلة بصلاة مقيدة بغسل عما لو أنزلت من دون جماع. أول الكلام هذا هاي مغالطة، ولذلك هذه العبارة توضح المعنى أنه صلاة ذمتها غير مشغولة بالصلاة المقيدة بالغسل عن حالة ما لو أنزلت من دون جماع. ذمتها ما مشتغلة بهكذا صلاة بهكذا قيد، للصلاة، واضح فكرة؟ إذا لم تكن ذمتها فشنو تجري؟ أصالة البراءة عند الشك في قيد زائد. قال هاي تشك المرأة في اشتغال ذمتها بالصلاة المقيدة بالغسل ولا أصل البراءة من ذلك. هسه البراءة انفصلتها يا براءة، المسألة من مصادق على عبارة المصادق، المصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر على ما هو المشكور من أن وجوب الغسل وجوب غيري. أما إذا كان وجوبا نفسيا شك في أصل التكليف أيضا تجري البراءة، فإنما اشتغلت به يقينا بعد نزول المني منها هو أصل الصلاة لا الصلاة المقيدة بالغسل. هذا شنو هاي العبارة؟ يعني يا غسل لازم تضيفون الغسل عن عما لو أنزلت من دون جماعين، لا يخطر في ذهنك شلون تقول شلون غير مقيدة بالغسل؟ يا جماعة الخير مقيدة بالغسل واضحة، عندنا من ضرورات الفقه أنها لو أجنبت المرأة مقيدة بالغسل واضح، لكن أول الكلام أنها لو أنزلت من دون جماع هو جنابة، من قال أنه جنابة؟ قال في الهامش هذا لو لم تكن المرأة محدثة بالأصغر قبل نزول المني، وإلا جمعت بين الوضوء والغسل للعلم الإجمالي، وأوضحته والاحتياط احتياط وجوبي وهو فتوى بالاحتياط وليس احتياط بالفتوى. صلوا على محمد وآل محمد.